بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المبيت في منى الليلة الثالثة، يعني ليلة 13 من ذي الحجة، لمن حان عليه الليل وهو في منى لابد عليه أن يبيت ليلة 13. كان هناك عدة روايات، قلنا أهمها الرواية الأولى والثانية، صحيحة الحلبي أول رواية التي جاء فيها فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، كان التعبير بالمساء، وبحثنا أن المساء هل هو تعبير عن الليل أو يشمل العصر أيضا، العصر هم أيضا يسمى مساء. ولكن قلنا بأنه على فرض أن المساء يشمل العصر لغتان، فيكون المدلول الأولي لهذه الرواية أن من أدركه العصر بعد لا يجوز له أن يخرج من منى في يوم 12، فلا بد وأن يبيت. ولكن نفسر هذه الرواية بقرينة منفصلة بالرواية الثانية التي جاء فيها التعبير بالليل، إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. بلي، ولكن اصطدمنا بشبهة سندية في هذه الرواية الثانية، وهي الشبهة حول محمد بن إسماعيل في هذه الطبقة. محمد بن إسماعيل عندنا كثيرون في طبقات متفاوتة، ولكن في هذه الطبقة هذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني مباشرة أو أحيانا بواسطة واحدة، وهو غالبا هم يروي عن، لعله غالبا يروي عن الفضل بن شاذان. هذا محمد بن إسماعيل بالذات مجهول، ولا دليل على وثاقته سوى وقوعه في كامل الزيارات، في أسانيد كامل الزيارات. وبالرغم من ذلك وجدت أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، صحيحة من الراوي المباشر معاوية بن عمار. والظاهر أنه يمكن تصحيح هذا السند رغم كون محمد بن إسماعيل مجهولا ولم يثبت وثاقته سوى عن طريق كونه واقعا في أسانيد كامل الزيارات. الفحص حول هذا السند و محاولة تصحيحها أخذ من عندي اليوم أخذا كبيرا في تحضير الدرس. فعلى كل حال، في كثير من الروايات الأخرى التي يرويها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هناك روايات كثيرة للكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، في كثير من الروايات المشابهة لهذه الرواية من حيث السند يوجد إلى جنب محمد بن إسماعيل علي بن إبراهيم عن أبيه. الكليني يقول علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فلان، عن الفضل بن شاذان. خب، إذن إيش الروايات التي صرح الكليني إلى جنب محمد بن إسماعيل بعلي بن إبراهيم عن أبيه؟ ماكو مشكلة، لأنه محمد بن إسماعيل ان تركيا يكفي أن الكليني ينقل تلك الرواية تلك الروايات عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن إسماعيل. ولكن في هذه الرواية بالذات في الكافي ما يوجد هذا البديل عن محمد بن إسماعيل. رأسا الكليني في الكافي يقول بلي الكليني عن محمد بن إسماعيل. طبعا ما أعرف عطف هذه الرواية على الرواية السابقة هل نحتمل أن يقصد، لأن في الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، هل يمكن أن يكون المقصود محمد بن إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل؟ لو وعن محمد بن إسماعيل يعني عن علي بن إبراهيم وعن أبيه وعن محمد بن إسماعيل هم يصير بديل حتى يكون علي بن إبراهيم وأبيه هم يصير إلى جنب محمد بن إسماعيل. خب قد واحد يشك في تصحيح الرواية بهذا الترتيب أن يقصد عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن إسماعيل يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، قد هذا واحد يقول خلاف الظاهر. فخلينا يبقى السند في الكافي رأسا بل الكليني عن محمد بن إسماعيل، هو صاحب الكافي يقول عن محمد، يقول محمد بن إسماعيل، يبدأ بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة. ولكن عندما نرجع إلى الفضل بن شاذان نجد بأن الشيخ الطوسي له طريق صحيح، بل وطريقه الصحيح هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضل ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، فله طريق إلى جميع روايات كتب وروايات كتب قايل وروايات قايل نشوف نفس العبارة المشيخة، له طريق صحيح إلى فضل بن شاذان وهو عبارة عن الشيخ الطوسي، مو الكليني، الكليني مشيخة ما عنده، ولكن الشيخ الطوسي عنده مشيخة. الشيخ الطوسي في مشيخته عنده طريق صحيح إلى فضل بن شاذان يمر به علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. الكليني أما اللطيف هذا يمر بالكليني، الشيخ الطوسي ينقل جميع روايات فضل بن شاذان عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، مما يدل على أن جميع روايات كتب وروايات الفضل بن شاذان قد وصلت إلى الكليني عن لا فقط عن طريق محمد بن إسماعيل بل عن طريق علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل.
يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عند الكليني عند الطوسي اكتشف
أنه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
في مشيخة الطوسي ينقل جميع روايات ومنها هذه، لأن نفس هذه الروايات أيضا موجودة في التهذيب، نفس هذه الرواية أيضا موجودة في التهذيب ويقول عن الكليني ونفس هذا السند. ففي التهذيب في متن التهذيب ماكو علي بن إبراهيم عن أبي، أكو عن كليني عن هذا الرجل محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فإذا لاحظنا المقدار الموجود في متن التهذيب هم نفس المشكلة، نفس المشكلة موجودة. لأنه في متن التهذيب مو في المشيخ في المتن في متن التهذيب الشيخ ينقل هذه الرواية عن الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فهم محمد بن إسماعيل هو ولكن عندما نرجع إلى مشيخة التهذيب نجد بأن الشيخ يقول بأنه وصلتني جميع روايات أو جميع كتب الفضل بن شاذان عن الكليني عن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبي ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، مما يدل على أن جميع روايات فضل بن شاذان قد وصلت إلى الكليني لا فقط عن محمد بن إسماعيل بل عن إلى جنب محمد بن إسماعيل علي بن إبراهيم عن أبيه. أقول بل حتى وإن افترضنا أنه كان طريق الشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان طريق آخر لا يمر بكليني عن طريق صحيح آخر، فوفقا لنظرية التعويض في السند يمكن نعوض، وذلك بأن نقول بأنه ما دام نفس هذه الرواية وصل إلى الشيخ ووصل إلى الكليني معا، نفس هذه الرواية وصل إليهما معا هم إلى الكليني وهم إلى الشيخ الطوسي. وبما أن الشيخ الطوسي ما بل نقل فيما ذكره في متن التهذيب جاب طريقا واحدة، جاب بل نقل هذه الرواية عن فضل بن شاذان بواسطة محمد بن إسماعيل، ولكنه في المشيخة يقول بأنه وصلتني جميع روايات فضل بن شاذان لا فقط عن طريق محمد بن إسماعيل بل عن طريق آخر مهما كان ذاك الطريق الآخر ما دام صحيحا، مو بالضرورة يكون كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، مو بالضرورة. إذا كان للشيخ الطوسي طريق إلى جميع روايات فضل بن شاذان، وهذه الرواية من الروايات التي وصلت إلى الشيخ الطوسي من فضل بن شاذان، وهو طريق له طريق صحيح إلى فضل بن شاذان إلى جميع روايات فضل بن شاذان، يكفي يصير بدل عن الطريق الذي ذكره في متن التهذيب، يصير بدل عن الطريق الذي ذكره في متن التهذيب. فإذا هذه الرواية صحيحة سندا تام سندا. بالفعل أكو سند صحيح، وهذا سند صحيح صدفة هم يمر بكليني وعلي بن إبراهيم وأبيه وهو صحيح. هذا أقول حتى لو تنزلنا عن كونه في طريقه يمر بكليني، لو قطعنا النظر لو لم يكن في مشيخة التهذيب يمر بكليني، حتى لو ما يمر بكليني يمكننا أن نصحص سند هذه الرواية في التهذيب غض النظر عن الكافي. فالآن بهالطريقة هم يمكن تصحيح سند الكافي هم يمكن تصحيح سند التهذيب، ولكن لو تنزلنا فيمكن تصحيح سنده في التهذيب مو بالضرورة بالكافي، لأنه الشيخ الكليني الشيخ الطوسي له طريق صحيح حتى وإن كان ذاك الطريق الصحيح لا يمر بالكليني، تنزلنا عن مروره بالكليني ما دام له طريق صحيح إلى جميع روايات فضل بن شاذان، فهو وإن لم يذكر في متن التهذيب إلا هذا الطريق، ولكن في المشيخة ذكر الطريق الآخر الصحيح الذي له إلى فضل بن شاذان فيعوض. أيضا يصحح كل الوسائط الذين ضعاف يبدلون. أيبلي هذا أحد طرق قاعدة تعويض السند. الأخبري. على كل حال، إذن فهذه رواية صحيحة سندان ودلالة، ونرجع إلى ما قلنا من أنه هذه الرواية جاء فيها التعبير بأنه وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول، ما قال متى، قال الليل، فتكون هذه الرواية قرينة لتفسير تلك الرواية التي جاء فيها التعبير بالمساء، فتصح الفكرة من أنه متى ما ظل الحاج في منى إلى أن غابت عليه الشمس صار الليل، فلا بد عليه أن يبيت في منى. بعد هذا انتقلنا إلى
ما يجب التفصيل بين أدركه المساء بعذرين بشغلين ما أدري شنو، هذا ما يجب التفصيل مسك بإطلاقها، نقول فإن أدركه المساء
إيه بلي ما حدا يعني انفصل من العلماء إذا أدركه المساء، هذا سواء أدركه المساء راد يضع ما استطاع أو لا عبدا لم يخرج مهما كان. بلي بعد ذلك انتقلنا إلى مقطع آخر من المثل، إذا ترك الحاج المبيت في منى رأسا بدون عذر لم يبطل بذلك حجه، وعليه أن يكفر بشاة عن كل ليلة. والأحوط شمول الكفارة للناس والجاهل. أولا، أصل أن الحج يبطل بترك المبيت في منى أو لا يبطل، يبدو أنه بالنسبة إلى من ترك عن عذر جهل نسيان وما شابه فهذا مسلم أنه لا يبطل حجه، وهل تشمله الكفارة أو لا هذا فيه بحث وكلام. ولكن من ترك المبيت في منى عن عمد، عن علم وعمد، هم أيضا جملة من الأصحاب قالوا بأنه لا يوجب البطلان، واعتمدوا على يعني أسير الخوي يبدو اعتمد على ما ذهب إليه من أن المبيت في منى واجب مستقل ليس من أجزاء الحج، فيرتكب إثم بتركه لهذا الواجب المستقل ولا علاقة له بالحج حتى يبطل حجه، فلا يبطل حجه. ولكن نحن سبق وأن شككنا كما في بعض الواجبات الأخرى السابقة، حتى بالنسبة إلى طواف النساء شككنا فيما قاله جملة من الأصحاب من أن طواف النساء وكذلك المبيت واجب مستقل عن أجزاء الحج، وبنينا على الاحتياط الوجوبي إن ترتبت ثمرة إلزامية أثر إلزامي على كل من النظريتين، نظرية كون هذا واجبا مستقلا ونظرية كون هذا واجبا جزءا من الحج، كل من النظريتين إن ترتب عليه أثر إلزامي فالأحوط وجوبا مراعاة الآثار الإلزامية التي قد تترتب على كل من النظريتين. ولكن إذن ماذا نصنع بالنسبة إلى الترك عمدا؟ هل نبني على بطلان الحاج بدعوى أنه من الآثار اللزومية المترتبة على الجزئية، على نظرية الجزئية أنه جزء من الحاج، أنه إذن يبطل الكل ببطلان الجزء أو بترك الجزء عمدا فالكل يبطل، فنبني على هذا أنه إذا تركه عمدا يبني على بطلان حجه، لأن هذا أثر إلزامي مترتب على إحدى النظريتين اللتين قلنا بالإحتياط الوجوبي بينهما. الظاهر لا، لا ننتهي إلى القول ببطلان الحج، وذلك لأن ما دل على وجوب الكفارة والروايات المعارضة للروايات الدالة على وجوب الكفارة، بالنسبة إلى وجوب الكفارة كانت عندنا روايات متعارضة، جملة من الروايات التي قلنا بأنها لعلها مستفيضة دلت على وجوب الكفارة، وبعض الروايات دل على أنه لا شيء عليه من ترك المبيت بمنى، وقلنا بأن الإطلاق يدل على أنه حتى لو ترك عمدا فلا شيء عليه، فمتعارضة كانت. فقلنا بأنه حسب القواعد المفروض أن نحمل الدالة على وجوب الكفارة على استحباب الكفارة، نتنازل من الوجوب إلى الاستحباب حملا للدليل الإلزامي إلى على ما دون الإلزام، ولكن لم نجرأ إلى الفتوى بذلك، فاحتطنا بالاحتياط الوجوبي بنينا على الكفارة. ولكن أقول بأنه كلا طرفي التعارض فيها دلالة على عدم بطلان الحج، لأنه من يقول الإمام يجب عليه الكفارة يعني إذن الحج مو باطل بس يتعلق به كفارة، ولا إذا يبطل الحج بعد الكفارة عليه من، ثم لو استلمنا هم بطلان وهم كفارة، المفروض في الإمام أن يقول ينبه هسه إما هذا إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي على أقل بأنه لا يبطل حجه فقط الكفارة، لو كان يبطل حجه لكان على الإمام أن يبين ولم يبين. وكذلك الروايات المعارضة بعد بالأولى يدل على عدم بطلان الحج، لأن الروايات الأخرى تقول لا شيء عليه، هذا بعد أوضح في الدلالة على عدم بطلان الحج. فتلك الروايات الواردة بشأن الكفارة سواء منها ما دل على وجوب الكفارة أو ما دل منها على عدم وجوب الكفارة فيها دلالة على عدم بطلان الحج، وبالإضافة إلى أنه يبدو من المسلم يعني فقهيا لا أحد لعله أفتى ببطلان الحج حتى لو ترك عمدا عالما عامدا. فإذا الحج لا يبطل بترك المبيت حتى وإن كان عن علم وعمد، وبالأولى إذا كان عن نسيان. ولكن بالنسبة إلى الكفارة، الكفارة متى تتعلق؟ هل تتعلق الكفارة إذا ترك المبيت عن علم والعمد فحسب، أو أن الكفارة تترتب حتى بشأن من ترك المبيت نسيانا أو جهلا؟ أما نحن فأصل وجوب الكفارة عندنا بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى، ولا يبعد سراية هذا الاحتياط الوجوبي إلى حالة الجهل والنسيان. ولكن الأصحاب الذين أفتوا بالوجوب، أستاذنا الشهيد أفتى بالوجوب في حال العلم والعمد، أما في حال النسيان والجهل قال بأن الأحوط أن يكفر. أسأل على السيد أخوي أيضا كذلك، سمع نسيت السيد أخوي بالنسبة إلى النسيان والجهل ماذا قال. وأكو كلام أيضا بالنسبة إلى هؤلاء المستثنون عن المبيت، من لا يجب عليه المبيت كمن التزم بالعبادة في مكة في تمام الليل فيسقط عنه المبيت، ولكن هل يتعلق بالكفارة أو لا؟ وقع الكلام بين الأصحاب. الخائف على نفسه وماله كذا أو المريض أو الممرض الذين يسقط عنهم وجوب المبيت بأعذار ببعض الضرورات ببعض الأسباب، هؤلاء يسقط عنهم المبيت الوجوب التكليفي يسقط، ولكن هل يجب عليهم أن يعوضوا بالكفارة أو لا؟ هذا فيه بحث وخلاف. السيد الشهيد بالنسبة إلى الناس والجاهل خب قائل أحوط وجوبا، أما بالنسبة إلى البقية بعدين يفتح عنوان فرعي أو شبه عنوان يقول ويستثنى من الكفارة من يلي: أولا، ثانيا، ثالثا، يعدد: من ترك المبيت في منى مشتغلا بالعبادة في مكة هذا يسقط عنه الكفارة، ومن ثانيا من خرج من مكة بعد الطواف والسعي ولم يصل إلى منى بل نام في الطريق، هذا اللي قلنا بأنه في العقبة، عقبة المدنيين، يبات هذا يسقط عنه المبيت في منى، فهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ هذه التفاصيل لابد من مراجعة أدلتها بالتفصيل. نكتفي هذا المقدار اليوم، والحمد لله رب العالمين.